لكن فيما بينهم إنما يعتمد على خبر التصديق الشيخ أو أمر من موالد أو سنين معناه يعتمد عليه بتحقيق شنو مهند وشنو والمهجين. وسر هذه السيرة أن الاحتمالات الضعيفة المقابلة ملغية بنظرهم، لا يعتنون بها فلا يلتفتون إلى احتمال تحمد الكذب من الثقة، كما لا يلتفتون إلى احتمال خطئه واشتباهه أو غفلته. وكذلك أخذهم بظواهر الكلام وظواهر الأفعال، فإن غناهم العملي على إلغاء الاحتمالات الضعيفة المقابلة، وذلك من كل أمه ونحلة. وعلى هذه السيرة العملية قامت معايش الناس وانتظمت حياة البشر، ولولاها لاختل نظامهم الاجتماعي ومزادهم الاضطراب لقلة ما يوجب العلم القطعي من الأخبار المتعارضة سندا ومثنى، يعني يوجب القطع من ناحية السند ويوجب القطع من ناحية شنو؟ دلالة قليلة جدا، تخبر قطعية السند لكن دلالة قد تكون شنو؟ غير قطعية. وهذا معناه أنه إذا حولوا عليهم معناه يحولون علما على العلم، مو فقط على العلم، على الإنسان مو فقط علما على العلم، هذا اللي يقولونه. والمسلمون بالخصوص كسائر الناس جرت سيرتهم العملية على مثل ذلك، استفادة الأحكام الشرعية من القديم إلى يوم الناس هذا، لأنهم متحد المسلك والطريقة مع سائر البشر، كما جرت سيرتهم بما هم عقلاء على ذلك في غير الأحكام الشرعية. لا تتخيل بأن هذه العبارة إشارة إلى سيرة متشرعة، لا، أي إشارة إلى سيرة العقلاء، يعني يقول أن المسلمين هم جزء من العقلاء، فهم يعملون باستفادة الأحكام الشرعية بخبر التفاق بما هم عقلاء. وهذا سيرة عقلائية، مو سيرة متشرعية. الآن المسلم يعمل بخبر الثقة بما هو عاقل لا بما هو متشرع، هاي سيرة عقلائية. فطبعا إذا فرضنا أن العقلاء كلهم هكذا يعملون، فالمسلمون أيضا جزء من العقلاء، فلا بد أن نفترض أنهم يعملون لأجل تشريف الأحكام الشرعية بخبر الثقة، لكن هذا عملهم ما منطلق من حيثية كونهم متشرعة ومتدينون، لا، وإنما منطلق من كونهم شنو؟ من العقلاء، حيثية عقلاء لا شيء متشرعة. وإذا قال كما يعملون، بالضبط هذا الدليل، كما جرت سيرتهم بما هم عقلاء على ذلك في غير الأحكام الشرعية، بما هم عقلاء مو بما هم مشرع، ولا سيرة متشرعة في غير الأحكام الشرعية ما لها معنى. ألا ترى هل كان يتوقف المسلمون من أخذ أحكامهم الدينية من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله أو من أصحاب الأئمة عليهم السلام الموثوقين عندهم؟ وهل ترى هل يتوقف المقلدون اليوم وقبل اليوم في العمل بما يخبرهم الثقات عن رأي المجتهد الذي يرجعون إليه؟ وهل ترى تتوقف الزوجة في العمل بما يحكيه لها زوجها الذي تطمئن إلى خبره عن رأي المجتهد في المسائل التي تخصها في الحيض مثلا؟ وإذا ثبتت سيرة العقلاء من الناس بما فيهم المسلمون على الأخذ بخبر الواحد الثقة، فإن الشارع المقدس متحد المسلك معهم، لأنه منهم بل هو رئيسهم، فلا بد أن يكون أن نعلم أن بأنه متخذ لهذه الطريقة العقلائية كسائر الناس، ما دام أنه لم يثبت لنا أن له في تبليغ الأحكام طريقا خاصا مخترعا منه غير طريق العقلاء. ولو كان له طريق خاص قد اخترعه غير مسلك العقلاء لأذاعه وبينه للناس ولظهر واشتهر، ولما جرت سيرة المسلمين كما قلت سيرة باقي البشر. يقول لو كان له طريق خاص كان بينه واشتهر بين المسلمين، ونتيجة هذا هو أن المسلمين لا يعملون بقدر الثقة في مجال الأحكام الشرعية، بينما بحسب الفرع أن المسلمين يعملون، هذا معناه أن الشرع ما له طريق آخر، وإنما هو نفس الطريق على العقل، لا يقر الشرع على الأحكام الشرعية. وعلى الدليل قطعي لا يداخله الشك، لأنه مركب من مقدمتين قطعيتين، الأولى بمثابة الصورة وهي ثبوت بناء العقلاء على الاعتماد على خبر الثقة والأخذ به، والثانية كشف هذا البناء منهم عن موافقة الشارع لهم واشتراكه معهم لأنهم اتحد المخلص معهم. قال شيخنا النعيمي قديس الروح كما في تقريرات تلميذه الكاظمي قديس الروح، وأما طريقة العقلاء فهي عمدة أدلة الباب، بحيث لو فرض أنه كان سبيلا إلى المناقشة في بقية الأدلة فلا سبيل إلى المناقشة في الطريقة العقلائية القائمة على الاعتماد على خبر الثقة والاتكال عليه في محاوراتهم. وأقصى ما قيل في الشك في الاستدلال في هذا الاستدلال هو أن الشارع لإن كان متحد المسلك مع العقلاء فإنما يستكشف موافقته لهم ورضاه بطريقتهم إذا لم يثبت الردع منه عنها، ولا إذا ردع سنستكشف الموافقة ما هو واضح، ويكفي في الردع. فالآيات الناهية عن اتباع الظن وما وراء العلم التي ذكرناها سابقا في البحث السادس من المقدمة، لأنها بعمومها تشمل خبر الواحد غير المفيد للعلم إنه عمل بالظن، وقد عالجنا هذا الأمر فيما يتعلق بشمول هذه الآيات الناهية للاستصحاب، بحيث هذه أيضا تمنع من العمل بالاستصحاب في الجزء الرابع من بحث الاستصحاب، فقلنا أن الآيات لا تشمل الاستصحاب. ليش؟ فقلنا أن هذه الآيات غير صالحة للردع عن الاستصحاب الذي جرت سيرة العقلاء على الأخذ به، لأن المقصود من النهي هكذا أقوالا بيناه في الدرس السابق كله، لأن المقصود من النهي عن اتباع غير العلم النهي عنه إذ يراد به إثبات الواقع، كقوله تعالى أن الظن لا يغني من الحق شيئا، من الحق لا يغني شيء، لا يثبت، ما يثبت الواقع، بينما أنه ليس المقصود من الاستصحاب إثبات الواقع والحق، بل هو أصل وقاعدة عملية يرجع إليها في مقام العمل عند الشك في الواقع والحق. فيخرج الاستصحاب عن عموم هذه الآية موضوعان، هذا نسميه الخروج التخصصي، والموضوعان هو معنى التخصص، يعني هذه الآية مش من هذا الفرد مو بالتخصيص، وإنما باعتبار أنه خارج عنها شنو تخصصان، لأن الموضوع ما يشمله من طريق خروج الجاهل من قول أكرم الشنو العالم. وهذا العلاج طبعا لا يجري في مثل خبر الواحد، لأن المقصود به كسائر الإمارات الأخرى شنو ذات الواقع وتحصيل الحق، ولكن مع ذلك نقول تجي الأجوبة المختارة أن خبر الواحد خارج عن عموم هذه الآيات تخصصا، كالظواهر التي أيضا حجيتها مستندة إلى بناء العقلاء على ما سيأتي في بحر حجية الظواهر، أيضا خارج تخصصا موضوعا، وذلك بأن يقال حسب ما أفاده أستاذ المحقق الأصفاني قبل سوره في حاشية عن الكفاية أن لسان النهي عن اتباع الظن وأن الظن لا يغني من الحق شيئا ليس لسان التعبد بأمر على خلاف الطريقة العقلائية، بل من باب إيكال الأمر إلى عقل المكلف، من جهة أن الظن بما هو ظنون لا مسوغ للاعتماد عليه والركون إليه. كأن الآية تقول لا ينبغي أن يعمل شنو بالظن، التعبير بلا ينبغي واضح لأنه هذا في الشيء كل العقلان لا يحكمون بأنه لا ينبغي ماذا العمل ينبغي بماذا بالظن. إذن يكون موضوع الناهي هو الظن الذي على خلاف العمل دي على خلاف الطريقة العقلائية، هذا هو موضوع نهي الشارع يصير الظن الذي كان يجب ذلك الآية الظن الذي لا ينبغي العمل دي عقلائيا، هذا أنا أنهى عن العمل دي. ومن الواضح بأن هذا الموضوع ليش من الخبر الواحد ليسن بحسب الفرق أن خبر الواحد ظن يعمل به العقلان، واضح بحسب الفرض أن خبر الثقة ظن لكن يعمل به العقلاء ظن على 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 وفق الطريقة العقلائية، بينما الآيات الشريفة تنهى عن العمل بالظن المخالف اللي يستنكر العمل به العقلاء، بينما هذا ظن لا يستنكر لأن العقلاء هم نفسهم يعملون خبر الثقة، ومن هنا يكون خبر الثقة خارج تخصصا عن هذه الآيات. وجه دقيق ولطيف. ها ها مو امر تاسيسي وانما نهي ارشادي كان امر لا عقل المكلف لا ينبغي، يعني لو قال لا ينبغي قد القضيه تصير اوضح، ما ينبغي ان تعمل به، ما ينبغي ان شنو يعني انت عقلك يحكم بان هذا ما ينبغي ان تعمل به، شنو تعمل به؟ الواضح انه ما يشمل الامور اللي عقل الانسان يحكم بانه شنو؟ لانه يعمل به. قال فلا نظر في الآيات الناهية إلى ما استقرت عليه سيرة العقلاء بما هم عقلاء على اتباعه من أجل كونه خبر الثقة كما هو المفروض في محل كلامنا. ولذا كان الرواة يسألون عن وثاقة الراوي للفراغ عن لزوم اتباع روايته بعد فرض شنو وثاقته، كما تقدم في رواية حتى يونس بن عبد الرحمن ثقة أخذ عنه معالم دينهم عن المفرغون عن الحمد بخبر أو يقال، هذا الجواب الأول يصير، أو يقال هذا الثاني، أو يقال حسب ما أساد شيخ الابنائيني على ما في تقريرات الكاظمي قبل سنهما قال إن الآيات الناهية على الحكومة إن الآيات الناهية عن العمل الظن لا تشمل خبر الثقة. يا بليش خبر الثقة ظن، قل لا خبر الثقة علم، علم لكن بيش بالتنزيل بالتعبد بالاعتبار يصير شنو يصير علم الحكومة، هذا معناه. لا ربا بين الوالد والولد، يكون حاكم على موضوع الربا حرام على دليل الربا حرام مو، لكن شلون حاكم؟ يعني يخرج المعاملة القائمة بين الوالد والولد عن ذاك الدليل، ما يخرجها لكن يخرجها باعتبار باعتبار أنها ليست ربا، لا ربا بين الوالد، هذا النفي نفي الربوية نفي حقيقي أو نفي تعبد مو نفي حقيقي، لا إشكال أن المعاملة الواقعة بين الوالد والولد اللي يأخذ بها الربح هي شنو؟ هي الربا واقعا وحقيقة، لكن الشارع ينزلها منزلة شنو؟ المعاملة العادية غير الربوية. إذن بالتنزيل هاي المعاملة تخرج من حموم ذاك الدليل، مو واقعا وحقيقة تخرج، بالتنزيل تخرج، بالتعبد بالعناية تخرج. الظن في خبر الواحد هو علم ببناء العقل على حجيته، لأن معنى الحجية هو شنو؟ هو تنزيل منزلة شنو؟ العلم. إذن هو علم عندما يبني العقلاء على العمل به وعلى حجيته، إذن العقلاء عندما يعملون به يفترضوا علم ويعملون به، وحينما يفترضوا علم إذن هو يخرج عن موضوع الآيات واضح بالحكومة تعبدا وتنزيلا. إذن الآيات متشملة، يعني الآيات عن العمل بالظن وهذا علم ليس ظن بنظر العقلاء. فإذا الآيات الشريفة ما تشمل هذا، إذا عمل العقلاء بالظن بعد تنزيل منزلة العلم ليس له رادع، فإذا لم يكن له رادع يتم الدليل إن الآيات الناهية عن العمل بالظن لا تشمل خبر الثقة، لأن العمل بخبر الثقة في طريقة العقلاء ليس من العمل بما وراء العلم، بل هو من أفراد العلم لعدم التفات العقلاء إلى مخالفة الخبر علما للواقع. فنحن نقول يبغون احتمال الخلاف، مو احتمال مخالفة خبر الواقع، هذا يلغوه فينزلوا إلغاء احتمال الخلاف معناه ينزلوا منزلة لما قد جرت على ذلك طباعهم استقرت عليه عادتهم، فهو خارج عن العمل بالظن والبرهان لكن بالحكم مو واقعا حقيقة. فلا تصلح أن تكون الآيات الناهية عن العمل بما وراء العلم رادعة عن العمل بخبر الخبر، بل الردع يحتاج إلى قيام الدليل عليه. هذا الجواب الثاني. الجواب الثالث يقول وعلى كل حال لو كانت، هذا الجواب الثالث، لو كانت هذه الآيات صالحة للرد عن مثل خبر الواحد والظواهر التي جرت سيرة العقلاء عن العمل بها ومنهم المسلمين لعرف ذلك بين المسلمين وانكشف لهم ولما أطبقوا على العمل بها وجرت سيرتهم شنو عليها. هذا الجواب الثالث بيناه بغير صيغة المشاهد، النتيجة واحدة بيناه بصيغة أنه لو كان الصيغة الأصح هي إذا جلت شخص لما نستدلاف المقام بصيغة العقلاء أن نقولها، أن نقول بأنه لو كان الشارع لا يرضى بهذا الطريق ولا يرى حجية خبر الواحد لنفتفى بالردع عن ذلك بمثل إطلاق هاي قرآنية نظرنا بالقياس مع الفارق الكبير من القياس بخبر لكن كيف نستعمل من الجداء والشيوخ القياس ما يلجح مع ذلك الشارع نفتفى بالردع عن إطلاق آيات قرآنية تنهى عن العمل بالظن. هذا ما يؤكد على أن الآيات لا تصلح للعبادة، ما له معنى الشارع يكتفي بمثل هذا الإطلاق الموجود في هذه الآيات. صار المصنف يتخذ وجه آخر لإثبات أن الآيات لا تصلح للرد، وهو يقول لو كانت هاي رادعة لكان نتيجة هذا هو أن المسلمين لا يعملون بقدر الثقة في الأحكام الشرعية، وإلا نفترض أن يعني افتراض وايد صعب جدا، يعني الافتراضات الموجودة إما أن المسلمين ما تستوي إلى هاي الآية هذا بعيد يومية طبعاً مرور بعيد، أو نفترض أنه لا تستوي إلى هاي الآية عرفوا أنها رادعة لكن ما داروا بال هاي الآية وبقوا يعملون شنو خبر، هذا نسبة افتراض وايد بعيد جدا وايد بعيد. كل المسلمين يتفقون على العمل بخبر الثقة إلى يومنا هذا مع وجود هذه الآيات الرادعة، بعد استبعاد هذه الاحتمالات يتعين أن يكون الاحتمال الصحيح هو شنو، هو أن الآيات لا تصلح شنو للرد، لا لقد تصلح للرد، ليش بقت كثيرة موجودة عند المسلمين. هذا في الحقيقة يكون دليل على ماذا، على عدم صلاحية الآيات للرد عن سيرة متشرعة جارية من قبل المسلمين، يعني حينما يتم الاستدلال بسيرة المسلمين بما هم متشرعان نقول بأنه هذه الآيات لا تصلح لردعهم قطعا، وإلا لو صلحت لردعهم لارتدعوا، أو بعض منهم على الأقل لارتدع عن العمل بماذا بخبر فمن عدم ارتداعهم ومن بقاء السيرة على حالها يستكشف أن الآيات لا تصلح لنا للرد. لكن المصنف هو كان يبغى يخلط بينهم، واضح المطلب صار يعني
فقلات ممكن أن لا يلتزم
العاقل بما هو عاقل مد جرعه طلعية بحسب الفرق، فالاستدلال عليها بهذا الشكل يكون بأنه الجسيرة مستحكمة وممتدة ما يكفي في الردع عنها اطلاق آيات القرآن. قال فهذا بدي كأنه يجيك كأنه يجيك هذا المصنف يخلط بينا فقل يأكد أكثر فهذا دعاية من تصلح الأرض. قال فهذا دليل قطعي على عدم صلاحية هذه الآيات للردع عن العمل بخبر الواحد، فلا نطيل بذكر الدور الذي أشكلوا به في المقام والجواب عنه. هذا الجواب الرابع من صح الكفاية اللي قلنا، لأنه افترض أن الالتزام بالرادعية يلزم منه الدور المحال، وما يلزم منه المحال أيضا يكون محال، فالرادعية محال في الآيات القرآنية، فإذا هي ليست شنو رادعة. أشكلوا به على الاستراب الرادعية والجواب عنه رد للدور، يعني رد للدور لأنه ما يلزم الدور الاستراب الرادعية، لأنه الوجود الصحيح يتبنيج الدور ما يلزم منه، وإن شئت للطلاع فراجع الرسالة كفايات الأصول. اجماع كملنا من الكتاب وصلنا الآن نجي الإجماع. قال الإجماع أحد معانيه في اللغة الاتفاق، هذا يفهم من عبارة أن الإجماع قد يرد بمعنى آخر غير الاتفاق، لعله بمعنى التصميم، يعني هذا نيجي بعض الأحيان الإجماع ما أجمعوا أمركم يعني قرروا صمموا كذا، لعله يجي بهذا المعنى، لكن المعنى البارز إلى هو الاتفاق، والمراد منه في الاصطلاح اتفاق الفراغ، وهو أن اتفاق الفقهاء من المسلمين على حكم الشرع، أو اتفاق أهل الحل والعقد من المسلمين على الحكم، أو اتفاق أمة محمد على الحكم صلى الله عليه وسلم، على اختلاف التعريفات عندهم. ومهما اختلفت هذه التعبيرات فإنها على ما يظهر ترمي إلى معنى جامع بينها، وهو شنو معنى الجامع؟ اتفاق جماعة، من ذكر الجماعة من حدده؟ اتفاق جماعة لاتفاقهم شأن في إثبات الأحكام حكم الشرعية. ولذا استثنوا من المسلمين سواد الناس وعوامهم، لأنهم لا شأن لآرائهم في استشارة حكم الشرع، وإنما هم تبع للعلماء ولأهل الحل والعقد. وعلى كل حال فإن هذا الإجماع بما له من هذا المعنى قد جعله الأصوليون من أهل السنة أحد الأدلة الأربعة أو الثلاثة على الحكم الشرعي، أو الثلاثة إشارة إلى الخلاف في صحة الإسلام بالعقل في مقابل الكتاب والسنة. أما الإمامية فقد جعلوه أيضا أحد الأدلة على الحكم الشرعي، ولكن من ناحية شكلية وإسمية فقط، مجاراة للنهج الدراسي في أصول الفقه عند السنيين، من ظهر محل الأصول لا نقول أسبق عند السنة من عدنا، لكن الشيوع وانتشار عدهم قبلنا، والسر واضح وأنهم هم محتاجوا إلى علم الأصول قبلنا، لأنهم لا يؤمنون بامتداد الحسن فيما ذات العلم عليه السلام، فإذا احتاجوا إلى الأصول بعد وفاة النبي، بينما أحد يؤمن بامتداد الحسن لا لمن القائم عبد الله الدرجة وسهل الله الدرجة، هذا ما احتجنا فيها الآن علما إلى علم الأصول. بعد ذلك ظهرت الحاجة عندنا إلى علم الأصول، وإن كان لعله التدوينان أكو كتب في عند أصحابنا تطرق إلى بعض المواضيع الأصولية على ما يبحث من مراجعة الكتب. أي أنهم لا يعتبرونه دليلا مستقلا في مقابل الكتاب والسنة، بل إنما يعتبرونه إذا كان كاشفا عن من، فهو أحد الطرق المثبتة للسنة. الدليل هو السنة، لكن الطريق المثبت للسنة مرة هو الخبر الواحد يثبت السنة تعبدا، مرة هو شنو الإجماع يثبت السنة وجدانا. ولذا يكون الإجماع حال حال التواتر، شلون التواتر يثبت السنة قطعا، إجماع أيضا يثبت السنة شنو قطعا. والسنة المراد من السنة هو عبارة عن رأي المعصوم ونظر المعصوم. ها هم ما تكون من شرحنا مندلع مثبتة للسنة ياهد الشرع قلائيا هي مثبتة للسنة فلا تدخل في السنة، إنما الإجماع مع أنه في واقعه هي أيضا يثبت السنة، وإنما تعطى حكم الفصلان لأنه النهج الدراسي يفترض أن الأدلة أربعة، واحد من أجلة إجماع مجاراة لأصول العامة. بل إنما يعتبرونه إذا كان كاشفا عن السنة، أي عن قول المعصوم، فالحجية والعصمة ليس تال الإجماع. هذه نقطة مهمة، أن الإجماع بما هو إجماع ليس له قيمة عند الشارع، بل الحجة في الحقيقة هو قول المعصوم الذي يكشف عنه الإجماع عندما تكون له أي للإجماع أهلية هذا الكشف. وهذا بحث مهم جدا، أنه كيف يكون الإجماع كاشفا عن من، عن قول معصوم. هذا بعد نقطة مهمة جدا لابد من تنقيحة كما سيأتي. وهذا معناه أن الحجية للمنكشف لا للكاشف، الإجماع بما هو اتفاق الفقهاء ما له قيمة، لأن كان اتفاق الفقهاء يتفقون على شيء خلاف الواقع، لكن حيث أن الاتفاق يكشف عن قول المعصوم بنحو ما من أنحاء الكشف كما سيأتي، فالحجية تكون للمنكشف لا للكاشف. ولذا توسع الإمامية في إطلاق كلمة الإجماع على اتفاق جماعة قليلة، لا يسمى اتفاقهم في الاصطلاح إجماعا، لكن مع ذلك أطلقوا عليهم الإجماع. ليش؟ لأن ندرك حجية الإجماع موجودة به، لاعتبار أن اتفاقهم يكشف كشفا طبعيا عن قول معصوم، فيكون له حكم شنو إجماع، فسموه إجماع. توسع عن هذا ولا اصطلاح عنه هو إجماع، إجماع على الأقل اتفاق كل الفقهاء. واضح؟ فرق ذاك التواتر خبر يدخل في باب النقل الحسي، هذا نقل حسي شو ما يختلف نقل فجوة، ما عدنا احنا نقل حسي، ما عدنا واحد يقول سمعت الإمام يقول كذا في باب الإجماع، نعم هذا نقل حسي تواتر خبر ينقل امر حسي لكن بكثره كثيره بحيث يمتنع به التواطع عنه عن الكذب. على الفتوى عن حكم الفقهاء كلهم يقولون هذا حكم المساله، لا يقولون سمعت الامام يقول كذا، لا يقول رايت ولا يقول فهمت، واضح انه يقول هذا رايي بالمساله، يخبر عن رايه، لكن يخبر عن رايه. يعني المخبر عنهم في باب الاجماع هو امر حسي، بينما المخبر عنهم في باب التواتر هو امر حسي. وباعتبار أن اتفاقهم يكشف كشفا قطعيا عن قول المعصوم فيكون له حكم المعصوم، بينما لا يعتبرون الإجماع الذي لا يكشف عن قول المعصوم وإن سمي إجماعا. وهذه نقطة ثلاث جوهرية الإجماع ينبغي أن نجليها ونلتمس الحق فيها، لأن لها كل الأثر في تقييم الإجماع من جهة جيته. ولأجل أن نتوصل إلى الغرض المقصود لا بد من توجيه بعض الأسئلة لأنفسنا لننتهي الجواب عليها. أولا، من أين انبثق للأصوليين القول بالإجماع فجعلوه دليلا وحجة مستقلا عن الحكم الشرعي في مقابل الكتاب والسنة؟ فكتاب دليل معقول، فقرآن نازل من السنة فقول المعصوم، الإجماع شلون جعله دليل؟ ثانيا، هل المعتبر عند من يقول بالإجماع اتفاق جميع الأمة أو اتفاق جميع العلماء في عصره العصور أو بعضا منهم يعتد به ومنهم الذين يعتدوا بأقوالهم؟ أما السؤال الأول فإن الذي يثيره في الناس ويجعلها في موضع الشك فيه أن إجماع الناس جميعا فضلا عن إجماع جماعة على شيئين أو إجماع أمة من الأمم بما هو إجماع واتفاق لا قيمة علمية له في الحساب. كل الناس لاحظوا مخالف الحكم الشرعي بما هو اتفاق فقط عن نواحي الكشف والمحاولة. لأن ما كنا مانع من ناحية عقلية أن نفترض أن كل الناس يكون علما على حكم مخالف الحكم الشرعي. كل حال المادة والأموات والأعلاف والخرافة والتقاليد أحرام هذا سياق مع هاي الأضمار وهاي المسعالات وهاي العوامل وهاي التقاليد قد تكون شنو عشان ما ندر به لأنه لا ملازمة بينه وبين حكم الله فالعلم به لا يستلزم العلم بحكم الله بأي وجه من وجوه الله. نعم الشيء الذي يجب أن لا يفوت للتنبيه عليه في الباب أننا قد قلنا فيما سبق في الجزء الثاني وسيأتي أن تطابق آراء العقلاء بما هم عقلاء في القضايا المشهورة العملية التي نسميها الآراء المحمودة والتي تتعلق بحب النظام والنوع مستكشف به الحكم الشرعي لأن الشارع من العقلاء بل رئيسه وهو خالق العاقل فلا بد أن يحكم بحكمه في هاي الأمور. هناك نقول لك ملازمة بين ما استقر عليه طريقة العقلاء وبين الحكم الشنو الحكم الشرعي لكن أيضا الآراء المحمودة التي تتطابق عليها آراء كل العقلاء بما هم عقلاء اللي ترجع لها حكم النوع وحكم النظام وامثال هاي الأمور اللي تدخل في بابل تحسين والتقبيح عقليا هذه هناك تطابق آراء العقلاء يكشف لي عن من؟ عن الحكم الشرعي. ولكن هذا التطابق ليس من نوع الإجماع المقصود بل هو نفس الدليل العقل الذي نقول بحجيته في مقابل الكتاب والسنة والإجماع ليس هو من نوع الإجماع وهو من باب التحسين والتقبيح العقليان الذي ينكره هؤلاء الذاهبون إلى حجية الإجماع والسنة وكلهم تحسين التقبيح العقليان. أما إجماع الناس الذي لا يدخل في تطابق آراء العقلاء بما هم عقلاء فلا سبيل إلى اتخاذه دليلا على الحكم الشرعي لأن اتفاقهم قد يكون بدافع العادة أو العقيدة أو الانفعال النفسي أو الشبهة أو نحو ذلك وكل هذه الدوافع من خصائص البشر لا يشاركهم الشارع فيها لتنزهه عنها وحينما يحتمل أن يكون منشأ الاتفاق هو أحد هذه الأمور هناك استكشاف للحكم الشرعي. وإذا قلنا قال المصنع في اتفاق التقوية العقليين أن اتفاق الناس إنما يشكل الحكم الشرعي إذا علمنا أنه ليس مستند إلى أحد هذه الأمور وأحرزنا أنه صادر منهم بما هم عقلاء فقط لا بما هم منفعلون لا بما هم عاطفيون لا بما هم أهل عادة لا بما هم أهل كذا إذا أحرزنا هذا حينئذ يكون الشارع متحد المطلق ماذا حكمنا هذا بها وكلا فإذا حكموا بشيء بأحد هذه الدوافع لا يجب أن يحكم الشارع بحكمها كما هو واضح ولا يستكشف من اتفاقهم على حكم بما هو اتفاق أن هذا الحكم واقعا هو حكم الشارع ولو أن إجماع الناس بما هو إجماع كيفما كان وبأي دافع كان هو حجة ودليل لوجب أن يكون إجماع الغنم الأخرى غير المسلمين أيضا حجة ودليلا ولا يقول بذلك واحد من يرى حجية إجماع لأنه لا يفرق الجنة بين الأمة المرحومة وبين بقية الأمم، لأن الناس على الاتفاق، والاتفاق كما هنا موجود هناك أيضا شنو؟ موجود. إذن كيف اتخذ الأصوليون إجماع المسلمين بالخصوص حجة؟ وما الدليل لهم على ذلك؟ وللجواب عن هذا السؤال علينا أن نرجع القهقرة إلى أول إجماع اتخذ دليلا في تاريخ المسلمين، إنه الإجماع المدعى على بيعة أبي بكر خليفة للمسلمين، فإنه إذ وقعت البيعة له والمفروض أنه لا سند لها من طريق النص القرآني والسنة المحمدية صلى الله عليه وعلى صحبه وسلم، اضطروا إلى تصحيح شرعيتها من طريق الإجماع. فقالوا أولا إن المسلمين من أهل المدينة أو أهل الحل والعقد منهم أجمعوا على بيعته، هذه الصورة تذكر. ثانيا أن الإمام من فروع لا من الأصول، فكن فرعي. ثالثا أن الإجماع حجة في مقابل الكتاب والسنة، أي أنه دليل ثالث غير الكتاب والسنة، يصح الاستدلال بها على إمامة أبي بكر. ثم منه توسعوا فاعتبروه دليلا في جميع المسائل الشرعية شنو؟ فرعية. غير الإمامة أيضا جعلها شنو؟ دليل. من هنا إذا الإجماع صار مدرك للأحكام الشرعية. وسلكوا لإثبات حجيته ثلاثة مسالك: الكتاب والسنة والعقل لإثبات حجية الإجماع. ومن الطبيعي أن لا يجعل الإجماع عن مسالكه لأنه يؤدي إلى إثبات الشيء لنفسه، وهو دور آخر. لأن أنا شيخ يقف على نفسه، هذا الدرس طريقه، وهذا إثبات أن الشيء يتوقف شنو على نفس المحدود بالدر، هو هذا يلزم من إثبات الشيء شنو يوقف الشيء على نفسه، هذا يوقف على نفسه مباشرة بلا توسع الشيء. أما مثل الكتاب هذا واضح يا أبو له، واضح الدور هو دائما النتيجة هو إثبات توقف الشيء على نفسه، الدور متعارض، ألف يتوقف على باء وباء يتوقف على ألف، وبالنتيجة ألف يتوقف على نفسه، واضح؟ بالنتيجة ألف يتوقف على نفسه، وهذا جرى على محاضر. على مدير التعمل هو يثبت نجيب في الدور، واضح أن الإجماع يتوقف على من؟ على نفسه، يعني على نفسه. أما مثل الكتاب فآيات استدلوا بها لا تنهض دليلا على مقصودهم، وأولاها بالذكر آية سبيل المؤمنين، وهي قوله تعالى: ومن يشاكك الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. فإنها توجب اتباع سبيل المؤمنين على محل الشاهد، ويتبع غير سبيل المؤمنين هي تنهى عن اتباع غير سبيل المؤمنين، ومعنى ذلك الأمر باتباع سبيل المؤمنين. فإذا أجمع المؤمنون على حصين فهو سبيلهم فيجب اتباعه. وبهذه الآية تنسك الشافعي على ما نقل عنه، ويكفينا أن على أقرانه ما ذي فتشي من سعف الجرح، ويكفينا في رد الاستدلال بها ما استوعره الشيخ الغزالي منها، إذ قال: الظاهر أن المراد بها أن من يقاتل الرسول صلى الله عليه وآله ويشاقه ويتبع غير سبيل المؤمنين في مشايعته ونصرته ودفع الأحداء أعدائه عنه نوله ما تولى، فكأنه لم يكتفي بترك المشاقة حتى تنضم إليها متابعة سبيل المؤمنين في نصرته. يعني يقول الآية أكون ناظرة إلى الشيء آخر، فلا علاقة له بمحل كلامنا. الآية يقول أنه ليكفي المؤمن أن يترك مشاقة الرسول، بل لا بد أن يضم إلى ترك المشاقة اتباع سبيل يعني مو يكفي أن يتجنب هذا ويترك المشاقة الرسول هذا كافي. يقول لا لا بد أن ينضم إلى أتباعه في نصرته والبرد عنه وإلى آخره. الآية ناظرة إلى معاداة الرسول وعدم معاداة واضح هي أجنبية عن هذا المعاداة. فكأنه لم يكتفي بترك المشاقة حينما قال ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى، ما اكتفى بهذا وإنما عطف الأجنب ويتبع على سبيل المؤمنين حتى فكان يقولي حتى تنضم إليه لتابع السبيل المؤمنين في نصرته والذب عنه والانقياد له فيما يأمر وينهى. أجنبي عن ثم قالوا هذا هو الظاهر السابق إلى الفهم وهو كذلك كما استظهره. أما الآيات الأخرى فقد اعترف الغزالي كغيره في عدم ظهورها في حجية الإجماع لا نطيل بذكرها ومناقشة الاستدلال بها. هذا الكتاب ما في دليل منا على إثبات حجية الإجماع بما هو إجماع. أما مسلك السنة فهي أحاديث رووها بما يؤدي مضمون الحديث لا تشتم أمتي على الخطأ. حديث كثيرة مضمون هذا المضمون مضمون هذا الحديث وقد ادعوا تواترها معنى فاستنبطوا منها عصمة الأمة الإسلامية. قالوا أن معنى لا تشتم أمتي على الخطأ هذا إخبار عن عصمة الأمة الإسلامية. فيكون اتفاق الأمة منزع عن الخطأ لأنها أمة معصومة. مصنف يقول أولا لقد أن نرى عن صحة الحديث سندان أصلا هذا الحديث دلالة ما يكفي تصحيح الإجماع. ليش؟ لأن الحديث لو تام فهو يخبر عن عصمة ماذا؟ عن عصمة الأمة كل الأمة يعني اشتمع أمتي هو هذا أمتي وهو يخبر عن عصمة كل الأمة. بينما الإجماع الذي يراد تصحيحه بهذا الخبر وأمثال هذا الخبر هو إجماع جماعة من الأمة فرقة خاصة بل صنف خاص من فرقة واضح ما تدل على عصمة الدليل اللي يدل على عصمة كل الأمة ما يكون دليل على عصمة بعض الأمة كما هو واضح واضح. نعم في ضروريات الدين اكو اتفاق كل الأمة في ضرر الدين وجوب الصلاة اتفاق كل الأمة تتفق على أن الصلاة شنو واجبة لكن في مثال هذا المثال ما نحتاج في إثبات الحكم الواصل إلى هاي المرحلة ما نحتاج إلى تمسك بأمثال هذا الحديث. وهذه الأحاديث ليلي عصمة الأمة الإسلامية من الخطأ والضلالة فيكون اجتماعها كقول المعصوم حجة ومصدرا مستقلا لمعرفة حكم الله. وهذه الأحاديث على تقدير التسليم بصحتها وأنها توجب العلم لتواترها معنى لا تنفع في تصحيح دعواهم لأن المفهوم من اجتماع الأمة كل الأمة لا بعضها فلا يثبت بهذه الأحاديث عصمة البعض من الأمة بينما أن مقصودهم من الإجماع إجماع خصوص الفقهاء أو أهل الحل والعقد من عصر من العصور في عصر من العصور والخصوص الفقهاء المعروفين والخصوص المعروفين من فقهاء طائفة خاصة وهي طائفة أهل السنة بل يكتفون باتفاق جماعة يطمئنون إليهم كما هو الواقع في بيعة ثقيفة. فأنا لنا أن نحصل على إجماع جميع الأمة بجميع طوائفها وأشخاصها في جميع العصور إلا في ضروريات الدين مثل وجوب الصلاة والزكاة ونحوهما وهذه ضروريات الدين ليست من نوع الإجماع المنصوص عنه ولا تحتاج في إثبات الحكم بها للقول بحجية الإجماع. وأما مسلك العاقل لسلكول إثبات حجية الإجماع واضح هذا الذي عبر عنه بعضهم بالطريق المعنوي عبر عنه فغاية ما يقال في توجيهه أن الصحابة إذا قضوا بقضية وزعموا أنهم قاطعون بها فلا يقطعون بها إلا عن مستند قاطع، وإذا كثروا كثرة تنتهي إلى حد التواتر فالعادة تحيل عليهم قصد الكذب وتحيل عليهم الغلط، فقطعهم في غير محل القطع محال في العادة. والتابعون وتابع التابعين إذا قطعوا بما قطع به الصحابة فيستحيل في العادة أن يشد عن جميعهم الحق مع كثرتهم. هذا الدليل سموه مثلك العاقل، واضح في توضيحه أن الصحابة إذا قطعوا بحكم يستحيل أن يحكموا بهذا الحكم من دون مستند ودليل قطعي، فإذا وصلوا من الكثرة إلى حد التواتر والكثرة العجيبة حينئذ يقطع العقل بأنه ما قطعوا به هو الحكم الواقعي وأنه له مستند قاطع. فقطعهم في غير يعني في غير المورد اللي يوجب القطع بهذا محال، يعني قطعهم بلام بلام موجب للقطع على محال، فقطعهم في غير محل القطع محال في العادة. والتابعين ومتابع التابعين إلى آخر العبارة. ومثل هذا الدليل يصح أن يناقش فيه بأن إجماعهم هذا إن كان يعلم بسببه قول المعصوم فلا شك في أن هذا علم قطعي بالحكم الواقعي.
هذا
عقلي مثلك العقل، يعني ما يقع مثلك العقل يدركنا العقل يسموه مثلك عقلي، مو بمعنى أنه يلزم منه مثلا محظور عقل السماع نقيضا السماع، مو هذا المقصود سموه مسلك العقل، لأن اللي يدرك هذا المطلب هو عقل، لا نعتمد على رواية في إثبات هذا المطلب، لا نحن بحكمنا يدرك هذا المطلب. بأن إجماعهم هذا إن كان يعلم بسببه قول المعصوم فلا شك في أن هذا علم قطعي بالحكم واقعي، فيكون حجة لأنه قطعا بالسنة مو بالنسبة بالسنة، ولا تنعم لأحد فيه، لأن هذا الإجماع يكون من طرق إثبات شنو السنة، من الطرق الوجدانية القطعية لإثبات شنو السنة كالتواتر يصير.
هذا الجواب
ما يكون من الوسوس لا وأما إذا لم يعلم بسببه قول المعصوم كما هو المقصود في فرض الإجماع حجة مستقلة ودليل في مقابل كتاب السنة، يعني شنو صرح هنا وجعل دليل أنا أمور من طرق إثبات السنة وإنه هو دليل مستقل وما يكون كاشف عن قول المعصوم، فإن قطع المجمعين مهما كانوا لإن كان يستحيل في العادة قبلهم الكذب في ادعاء القاطع كما في الخبر المتواتر، فإنه لا يستحيل في حقهم الغفلة أو الاشتباه أو الغلط، كما لا يستحيل أن يكون إجماعهم بدافع العادة أو العقيدة أو أي دافع من الدوافع الأخرى التي أشرنا إليها شنو سابقا. ولأجل ذلك اشترطنا في التواتر الموجب للعلم أن لا يتطرق إليه احتمال خطأ المخبرين في فهم الحادثة واشتباههم كما شرحناه في كتاب المنطق، والتواتر اشترط هذا الشرط أن لا يكون هناك احتمال اشتباه المخبرين، صحيح ألف واحد أخبروني لكن هناك احتمال أنهم اشتبهوا كما في العلال حالة نتشفه، هذا احتمال الاشتباه، من هنا لا يتم قوله أنه يوجب شمول القاطع واليقين ويوجب التواتر، لكن في القضية العادية اللي هو بمجرد أن يخبر فيها ما يتطرق احتمال الاشتباه من قبل رؤية الزيت رؤية الشمس، نزول المطر، هذه قضايا حسية وثابة ووجدانية ما يتطرق لي احتمال شنو الاشتباه، هذا يكون قوله حينئذ موجب أو ما للعلم. ولا عدم في تطرق احتمال الخطأ في اتفاق الناس على رأيه، وش حل يتطرق الخطأ، بل تطرق الاحتمال إلى ذلك أكثر من تطرقه إلى الاتفاق في الناقل يعني في الخبر المتواتر. ليش؟ لأن هذا قضية حسية بينما هذا قضية شنو حسية، لأن أسباب الاشتباه والغلط فيه شنو أكثر. ثم أن هذا الطريق العقلي أو المعنوي لو تم فأي شيء يخصصه بخصوص الصحابة والمسلمين أو علماء طائفة خاصة من دون ذات الناس وسائر الأمم، إلا إذا ثبت من دليل آخر اختصاص المسلمين أو بعض الخاص منهم بمزية خاصة. التفكير هذا ما له علاقة بعد بالمسلمين، اتفاق ألف واحد يجي به هذا الدليل، يجي به الحكم. إذا كان اتفاق ألف واحد يوجد حالة اتفاقهم على الكذب وبالتالي القطع بصحة المضمون، هذا ما يختص بالمسلمين، ما يختص بالعلماء، حتى فواد الناس هم بس الشيعة يقال به. واضح؟ إذا التخصيص بالمسلمين لابد أن يكون لأجل وجود دليل آخر يثبت أن المسلمين لهم خصوصية، وهذا الدليل الآخر هو عبارة عن الأدلة السابقة اللي تقول لا تجتمع أمتي على المن على الخطأ، فيكون استدلال بذات الدليل مو بالعقل في الحقيقة. ثم أن هذا الطريق العقلي أو المعنوي لو تم فأي شيء يخصصه بخصوص الصحابة والمسلمين أو علماء طائفة خاصة من دون باقي الناس بمزية خاصة بسائر الأمم، إلا إذا ثبت من دليل آخر اختصاص المسلمين أو بعضا منهم بمزية خاصة ليست للأمم الأخرى وهي الحصبة من الخطأ. فإذا على التقدير لا يكون الدليل على الإجماع إلا هذا الدليل الذي يثبت العدالة للأمة الإسلامية أو بعض الأمة، لا الطريق العقلي المدعى، وهذا رجوعنا للمسلك الأول والثاني وليس هو مسلكا مستقلا عنها. وبالختام نقول إذا كانت هذه المسالك الثلاثة لم تتم لنا أدلة على حجية الإجماع من أصله من جهة أنه إجماع، فلا يظهر للإجماع قيمة من ناحية كونه حجة ومصدر من التشريع الإسلامي مهما بالغ الناس الاعتماد عليه، وإنما ينصح الاعتماد عليه إذا كشف لنا عن قوله المعصوم، فيكون حينئذ كالخبر المتواتر الذي تثبت به السنة، لأن الإجماع حينما يثبت السنة يثبت بشكل قطعي. واضح؟ خبر المتواتر أيضا حينما يثبت السنة يثبت بشكل شنو قطعي.